بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ومن دخله كان آمنا. وبينا في لقاءات سبقت وحلقات مضت أننا نعنى بالمشاعر والشعائر، بشعائر الله جل وعلا التي قال فيها ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالتعريف الفقهي والتاريخي والإيماني بالمشاعر المقدسة: تلكم الأماكن التي تحن إليها قلوب المؤمنين. سنتحدث اليوم عن مشعر عرفة. وعرفة مكان عظيم جليل طاهر، تعبد الله جل وعلا الحجاج بالوقوف به. قال ربنا وهو أصدق القائلين: فإذا أفضتم من عرفات. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فتلحظ أيها المبارك أن عرفة وردت في القرآن بصيغة الجمع، فإذا أفضتم من عرفات، ووردت في السنة بصيغة الإفراد، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وليس في ذلك تعارض، فهو اسم لمكان يطلق جمعا ويطلق إفرادا، وفي كلا الحالتين إنما يراد مكان واحد. ما الفارق ما بين عرفة وغيرها من المشاعر؟ تختلف عرفة عن غيرها من المشاعر أن عرفة حل، بخلاف منى ومزدلفة والمسجد الحرام ومكة عموما، فكل ذلك حرم. إذن عرفة من مكة لكنها ليست من الحرم، عرفة من مكة لكنها ليست من الحرم، فعرفة حل. وكونها حل خارج الحرم هذا الذي جعل قريشا في سابق أيامها، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يمن الله جل وعلا على نبيه بفتح مكة، كانت تحج، لكنهم كانوا إذا جاءوا عرفة لا يصلون إليها، وإنما يقفون إلى حدود مزدلفة، ويقولون: نحن الحمس. والحمس المقصود به الشديد الصلب المتمسك بالأمر، فهم يظنون على جاهليتهم أنهم أهل دين وأنهم حماة إرث إبراهيم، وأنه ينبغي عليهم أن لا يفرطوا في الحرم ويغادروه ويتركوه، فكانوا يقولون: لا نخل الحرم، ويبقون فيه ويقفون إلى حدود مزدلفة، ومزدلفة من الحرم كما سيأتي في حلقة قادمة بإذن الله الحديث عن مزدلفة. هذه عرفة. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المعروف تحريك المشاعر إلى أشرف الأماكن، قال رحمه الله أنه ورد من عدة طرق، ثمت أخبار ثمت آثار تقول إن القبضة التي خلق الله منها أبانا آدم كانت من عرفة. وغير خاف عليك أيها المبارك أن الله جل وعلا خلق أبانا من آدم من تراب، ثم من طين، ثم من حمأ مسنون، فتمت قبضة من تراب، قبضت من الأرض، مزجت بالطين، ثم مكثت دهرا حتى أضحت فخارا حمأ مسنونا. خلق من هذا الحمأ المسنون أبونا آدم عليه السلام. هذا الأثر الذي بين أيدينا ماذا يقول؟ يقول إن القبضة التي قبضت من الأرض وخلق منها أبونا آدم كانت من تراب عرفات، وهذا لا يعارض كونها فيها من حزن الأرض وسهلها وسوادها وبياضها، هذا لا تعارض بينها. ولهذا قالوا بناء على هذا الأثر والعلم عند الله إن المرء إذا كان على فطرته التي خلقه الله جل وعلا عليها يجد في نفسه رغبة وحنينا واشتياقا إلى أن يقف في عرفة، يحن هذا الجسد الذي هو من تراب كما أخبر الله جل وعلا على القول أنه من تراب عرفات، يحن إلى الوقوف بعرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ما معنى قولي عليه السلام الحج عرفة؟ لا يفهم أبدا أن من أتى عرفة واقف بها فرغ من كل أعمال الحج ولا يكلف غيرها، هذا لا يقول به عاقل. فلا بد من الطواف بالبيت، كما مر معنا أن طواف الإفاضة ركن عظيم، وهو المقصود بقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. بل إن الله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتون إلى أي شيء؟ يأتون إلى البيت. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ عرفة ركن الحج العظيم، بمعنى أن الحج لا يفوت ما دام بإمكانك أن تدرك عرفة. أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج من عامه ذاك. من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج من عامه ذاك، بمعنى أن عشية عرفة، والأصل أن كل ليلة هي قبل نهارها إلا عشية عرفة فإنها بعد نهارها. فمن فاته الوقوف بعرفة بمعنى أنه ظهر فجر يوم النحر وهو لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الوقوف، لأن الوقوف بعرفة ينتهي مع فجر يوم النحر، مع فجر يوم النحر. لكن من أدرك قبل طلوع فجر يوم العيد، قبل طلوع فجر يوم النحر، ولو شيئا يسيرا ولو لحظات، وأراد الحج ودخل بنيته في النسك ووقف بعرفة على أنه حاج، فقد أدرك الحج وعليه بعد ذلك أن يتم بقية المشاعر. لم يقف على عرفة أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا وقفات مع وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد طلوع الشمس، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة قرية غربي عرفات ليست من عرفات، فوجد القبة قد ضربت بها قد ضربت له بنمرة، فمكث بها صلى الله عليه وسلم. فلما زالت الشمس أتى صلى الله عليه وسلم عرنة، وهناك صلى بالناس صلى الله عليه وسلم، وخطبهم خطبته العظيمة البليغة التي ذكر فيها معالم الدين وأركانه وما يبنى عليه، وودع الناس فيها، ولذلك عرفت بحجة الوداع. فإنه لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أدرك صلى الله عليه وسلم أنه أدى ما عليه وبلغ الرسالة وأن لا بقاء له، فأخذ يقول للناس كلما ذكر شيئا من خطبته يبين المعالم ويذكر الناس بالتوحيد ويبين ما لهم وما عليهم، ثم بين القول والقول يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم يسألهم ويقول أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، فقالوا وكانوا نعم الأصحاب هم قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فيرفع يده الطاهرة الشريفة إلى السماء رافعا أصبعه ثم ينكته إلى الأرض ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فانظر على حرصه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه ويوفي ما عليه، وقد وفى. ولئن لم نحظ بشرف رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم والشهادة له، فإننا وإن جئنا بعده لنشهد أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. بعد أن فرغ من خطبته أتى الموقف وجعل بطن ناقته القصواء إلى يمين الصخرات، وحبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وأخذ وهو على ناقته رافعا يديه كاستطعام المسكين يدعو ربه تبارك وتعالى، وقال قبل أن يدعو، قبل أن يتفرغ للدعاء، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا يدل على أنه يمكن للمرء في أي مكان من عرفة أن يقف ويدعو. ينبغي أن يعلم تعقيد علمي وتأصيل للشرع أيها المبارك، أن تعلم أن العلماء اختلفوا أصلا في أي الأعمال أفضل، فقال بعضهم أفضل الأعمال ما يخالف هواك، قالوا هذا عين التعبد، وقال آخرون أفضل الأعمال الزهد في الدنيا واطراح الاهتمام بها، وقال آخرون إن أفضل الأعمال ما كان متعديا للغير فيه منفعة وليس قاصرا، وهذه الثلاث كلهن مرجوحة. فمن الراجح؟ الراجح الرابع، أن أفضل الأعمال ما وافق مقتضى الوقت والحال، أن أفضل الأعمال ما وافق مقتضى الوقت والحال. ما معنى ما وافق مقتضى الحال؟ هب أنك كنت تقرأ القرآن فسمعت المؤذن، فما أفضل الأعمال حينها؟ أفضل الأعمال أن تجيب المؤذن، مع أنه لا خلاف أن قراءة القرآن شيء عظيم، لكن هنا الأكمل أن تجيب المؤذن. كذلك ها هنا في عرفات ونحن نتحدث عن عرفات، الأكمل أن يقف الإنسان للدعاء، أن يجعل وقته للدعاء. ولهذا جاء الشرع بتقديم الصلاتين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغ للذكر وللدعاء. إذن رغم أن يوم عرفة صيامه يكفر سنتين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصمه، بناء على ما استنبطه العلماء أن القاعدة أن أفضل الأعمال ما وافق مقتضى الوقت والحال. فحقه الدعاء، والدعاء يحتاج إلى قوة، والوقوف من بعد الزوال إلى غروب الشمس يحتاج إلى شدة، والصائم غالبا لا يطيق هذا ولا يقدر عليه فيفوت ما جاء من أجله وهو الوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقف صلى الله عليه وسلم ممتطيا ناقته القصواء رافعا يديه، حتى ورد أن زمام الناقة سقط من يده، ومع ذلك تناوله بيد بإحدى يديه وأبقى الأخرى يرفعها. فالإنسان إذا أظهر لله في ذلك الموقف العظيم فاقته وحاجته إلى ربه تأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم ودعا، وأكثر من الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدر لابن عباس أن يقول هذا القول لبعض الناس، فقال يا ابن عباس هذا ثناء وليس بدعاء. قال: أما سمعت قول العرب أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ فهذا ثناء على الممدوح ينجم عنه العطاء والبذل. وكذلك الرب تبارك وتعالى من طرائق أدعيته أن يثنى عليه جل وعلا بما هو أهله، فيحسن بمن مكنه الله جل وعلا من الوقوف في عرفة أن يثني على الله جل وعلا كثيرا، وأن يتقرب إلى الرب تبارك وتعالى بالدعاء والذكر والاستغفار والتهليل والتكبير. من أخطاء الحجاج في مثل ذلك اليوم أنهم ما إن يصلوا إلى عرفة إلا ويبدأون بالذكر والدعاء والاستغفار، وهذا خلاف الصواب. الأفضل في حقهم إذا وصلوا مبكرين قبل الزوال أن يخلدوا للراحة، حتى لو قدر أن يأخذوا قسطا من النوم لكان حسنا. فإذا صلوا الظهر والعصر جمع تقديم بعد الزوال، بعد ذلك يتفرغوا للدعاء والذكر وسؤال الله جل وعلا. فمن مما يمكن أن يقال من أدعية: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، الواحد الأحد الملك الذي لا شريك له، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وفضلك وسلطانك، أنت الله لا إله إلا أنت، أرجعت موسى إلى أمه ورددت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي وترحمني وتهديني وترزقني وأن تجيرني من النار. وأن تقول كذلك في دعائك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والكلام في هذا طويل، لكن هذا من جملة ما يمكن أن يدعى، أن يثنى على الله جل وعلا، أن يقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن نرفع أيدينا نحاول أن نكون على طهارة، نستحضر ذنوبنا، نستذكر ماضي أيامنا، في الوقت نفسه نغلب الرجاء. ذلك يوم عظيم جليل القدر، يباهي الله جل وعلا بأهل الموقف ملائكته ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ أن تحاول أن تستصحب، أن تعلم أن الرب جل وعلا يطلع على أهل الموقف ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ فيكون في دعائك أن تقول في توسلك لربك: اللهم إني أريد مغفرتك، اللهم إني أريد جنتك، اللهم إني أريد أن تجيرني من نارك، اللهم إني أريد أن تستر علي بسترك. فاستصحابك لمثل هذا يعينك على أن تتوسل إلى ربك. والموفق من وفقه الله، جعلنا الله وإياكم ممن يرزق حجا مبرورا ووقوفا بعرفة مشكورا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله.